الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. وزير الخارجية الإيرانية ينتقد تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية الإيرانية ويعتبره أمرا مرفوضا. العميد حاجي زادة يؤكد أن عمليات حرس الثورة ضد مقرات الإرهابيين بكردستان العراق أخدمت مؤامرتهم في المهد. مؤتمر بغداد 2 يؤكد ضرورة الوقوف إلى جانب العراق في مواجهة كل التحديات. أهلا بكم إلى التفاصيل. انتقد وزير الخارجية الإيرانية تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية الإيرانية واعتبره أمرا مرفوضا تماما. وأشار حسين أمير عبداللهيان إلى لقائه بوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا على هامش مؤتمر بغداد 2، وقال إنه بحث مع كولونا موضوع تعديل مواقف فرنسا. وأضاف عبداللهيان: نتفق على أن طريق الحوار والدبلوماسية هو الطريق الأفضل. حول اجتماعه بمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، كتب عبداللهيان في تغريدة له: لقد كان الاجتماع صريحا ووديا وبناءا. للمزيد من التفاصيل حول لقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، نستمع إلى التقرير التالي.
لقاء ضروري، هكذا وصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لقاءه بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. اللقاء بحث القضايا المشتركة بين طهران والتكتل الأوروبي، خاصة تلك المتعلقة بالمفاوضات النووية. وعلى هامش قمة بغداد 2 في الأردن، رأى بوريل أن اللقاء كان ضروريا في وقت تتدهور فيه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران، وأوضح أنه تم الاتفاق على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة وإعادة إحياء الاتفاق النووي على أساس محادثات فيينا. أمير عبد اللهيان من جانبه أكد استعداد بلاده لإنجاز مفاوضات إلغاء الحظر على أساس المسودة السابقة التي تم التوصل إليها في الأشهر المنصرمة، شرط أن يتبنى الطرف المقابل نهجا بناء وواقعيا، منددا بالدعم الغربي لأعمال الشغب في بلاده والحظر الأخير. أمير عبداللهيان كرر موقف طهران باستعدادها لحل أي سوء تفاهم بالتعامل المباشر مع الجانب الأوكراني. طهران التي استقبلت يوم الاثنين وفدا تقنيا تابعا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعتبرت أن هناك أملا واقعيا في أن يتم توضيح الخلافات المتبقية مع الوكالة، وأجرى الوفد محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، وصفها أمير عبداللهيان بالبناءة. كما اجتمع الوفد برئاسة ماسيمو أبارو نائب مدير عام الوكالة مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اجتماع تضمن بحث قضية الضمانات النووية والتعاون المستقبلي والخطط المشتركة.
أعلن وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان استعداد السعودية لمواصلة المفاوضات مع إيران. وقال حسين أمير عبداللهيان في تغريدة له: التقينا على هامش الاجتماع مع بعض نظرائي، ومنهم وزراء خارجية سلطنة عمان وقطر والعراق والكويت والسعودية، مضيفا أن الوزير السعودي أكد استعداد بلاده لاستمرار المفاوضات مع إيران. أكد قائد القوة الجوة الفضائية بحرس الثورة الإسلامية أن العملية الاستباقية التي نفذها حرس الثورة ضد مقرات الإرهابيين بمنطقة كردستان العراق أخمدت مؤامرتهم في المهد. واعتبر العميد أمير علي حاجي زادة مؤامرة استخدام المجموعات الإرهابية القادمة من شمال العراق خطوة أخيرة لجأ إليها العدو لركوب أمواج الاضطرابات. وأشار حاجي زادة إلى عمل أبواق الإعلام الغربي على تحويل عمل الشغب التي شهدتها البلاد إلى تسونامي إعلامي عبر فبركة سيناريوهات قتل وهمية وتوجيه أصابع الاتهام إلى قوات الأمن بهدف توسيع رقعة الاضطرابات. وأكد أن يقظة وبصيرة الشعب أسقطت قناع العدو وأفشلت محاولاته حيث فصل المواطنون الغيار حسابهم عن المغرر بهم. أكد السفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أن الأصول الأفغانية المجمدة ملك للشعب الأفغاني ويجب إعادتها دون قيد أو شرط لمساعدة اقتصاد هذا البلد. وأشار أمير سعيد إيرواني في اجتماع مجلس الأمن إلى تقرير الأمين العام الأخير عن أفغانستان وقال إن هذا التقرير يظهر أن أكثر من 28 مليون أفغاني سيحتاجون إلى مساعدات ودعم إنساني العام القادم. ولفت إيرواني إلى استخدام أمريكا ذرائع وهمية ولا أساس لها لتبرير أفعالها غير القانونية بما في ذلك الاستمرار في تجميد أصول الشعب الأفغاني. جدد مؤتمر بغداد الثاني للتعاون بالعاصمة الأردنية الدعم للعراق في جهوده لترسيخ دولة الدستور والقانون وتحقيق التنمية الشاملة. وأكد المؤتمر في بيان المضي في التعاون مع العراق دعما لأمنه واستقراره وسيادته ومسيرته الديمقراطية والوقوف إلى جانبه ضد جميع التحديات بما في ذلك الإرهاب. كما شدد البيان على أن تجاوز الأزمة الإقليمية والدولية يستوجب تعاونا إقليميا شاملا ومعالجات اقتصادية وسياسية جادة وفاعلة. وقد شارك بالمؤتمر إلى جانب العراق والأردن ومصر وفرنسا كل من دول مجلس التعاون وإيران وتركيا إضافة إلى الجامعات العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل حول مؤتمر بغداد 2 في الأردن إليكم التقرير التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هي الأردن تشرع أبوابها للوافدين من 11 دولة بينها دول جوار العراق باستثناء سوريا التي لم توجه لها الدعوة، إلى جانب الإمارات ومصر وفرنسا وقطر. وأما البحرين وعمان فكانا عضوين جديدين في قمة جمعت الأضداد ثانية حول العراق. التركيز في قمة بغداد الثانية على القضايا المشتركة للخلافية.
العراقي وشعب عن التقدير العالي للأشقاء والأصدقاء المجال بهدف تهدئة الأجواء.
فلذهب المراقبون إلى أبعد من ذلك حيث اعتبر القمة امتدادا لما خطط له من أن يكون هنالك تواصل بين العراق ومحيطه الإقليمي بعيدا عن الوصايا الأمريكية.
الحوار والتعاون بين دول الإقليم من أجل تحقيق السلام والأمن والتنمية ليس خيارا وإنما هو ضرورة ملحة. تسوية النزاعات يمكن تحقيقها عبر الحوار بين دول المنطقة، إذ لا يمكن استيراد الأمن وتحقيق الاستقرار لمنطقة على حساب زعزعة منطقة أخرى. نحن مستعدون لتطوير العلاقات مع جميع دول المنطقة والتعاون معها. لقد قدمنا أطهر دمائنا وأشجع شبابنا للدفاع عن أمن المنطقة.
ركزت كلمات القادة المشاركين في المؤتمر على ضرورة دعم سيادة العراق واقتصاده وجهود إعادة إعماره.
سنبقى أوفياء ونجدد التزامنا بدعم أمن وسيادة العراق، وتسعى الدول المشاركة في المؤتمر إلى إرساء الأمن والاستقرار فيه، لأن العراق هو أول المتأثرين من زعزعة استقرار المنطقة، لذلك علينا حل المشكلات مع جيرانه.
أمن في العراق اعتبره المشاركون أمنا واستقرارا لكل المنطقة. لقاءات جانبية عقدت بين القادة لا تقل أهمية على المؤتمر نفسه، لقاءات قد تكون سبيلا لعودة علاقات مرت بها القطيعة أو تصدعت بين دول عدة على مساحة الإقليم. إنها قمة بغداد 2، فهل ينجح الزعماء وممثلو الدول من تذويب الجليد وتغليب المشتركات على الخلافات؟
تسجل حالات الإصابة بأمراض السرطان ارتفاعا ملحوظا في مناطق جنوب العراق، وبالتحديد في محافظة ذي قار التي وصلت فيها الأعداد إلى أكثر من 5000 مصاب. وفيما تؤكد دوائر الصحة على ارتفاع معدلات الإصابة وقلة المراكز التخصصية والبنى التحتية لاستيعاب هذه الأعداد، أشار المختصون إلى وجود أسباب عديدة لارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان، يأتي في مقدمتها أنواع الأسلحة والذخائر التي استخدمت في الحرب الأمريكية على العراق عام 2003، حملت معها الذخائر الملوثة باليورانيوم، ما تسببت بارتفاع نسبة الملوثات البيئية التي تغطي مساحات شاسعة من أراضيها. للمزيد من التفاصيل حول الجريمة الأمريكية في مناطق جنوب العراق نستمع إلى التقرير التالي.
تسجل حالات الإصابة بأمراض السرطان ارتفاعا ملحوظا في مناطق جنوب العراق، وبالتحديد في محافظة ذي قار التي وصلت فيها الأعداد إلى أكثر من 5000 مصاب. نقص الأدوية التي توفرها وزارة الصحة للمصابين يرافقها ارتفاع تكاليف العلاجات الخاصة بهذه الأمراض، أصبح أمرا يثقل كاهل المواطن البسيط الذي لا يقوى على سد احتياجات المرض.
هذا المرض يعني مستمر، يعني علاجات ومشترى، يعني يضل سنتين 3 سنوات بعد الله يشفى من الله هو، بس هاي من الأسباب يعني تتنوع لهاي المرضى خصوصا بسرطان.
وتؤكد دوائر الصحة على ارتفاع معدلات الإصابة خلال السنوات الأخيرة التي سجلت أرقاما كبيرة، جاءت بالتزامن مع قلة المراكز التخصصية والبنى التحتية التي يمكن أن تستوعب هذه الأعداد.
تتراوح أعداد المرضى المسجلين حاليا في المركز من 6000 إلى 6500 مريض. عدد المرضى اللي غير مسجلين واللي يعالجون في خارج القطر أو بقية المحافظات. الأشياء المتوفرة في هذا المركز توفير العلاج الكيميائي والجرعات اليومية والجرعات المستمرة اللي هي الرقود أقصد.
ويشير مختصون إلى وجود أسباب عديدة لارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان، يأتي في مقدمتها أنواع الأسلحة والذخائر التي استخدمت في الحرب الأمريكية على العراق عام 2003، حملت معها الذخائر الملوثة باليورانيوم، تسببت بارتفاع نسبة الملوثات البيئية التي ما زالت تغطي العديد من أراضيها
نتيجة المخلفات الحربية ومخلفات الحرب الأمريكية اللي موجودة في العراق. أغلب هذه المخلفات طبعا ساهمت في انتشار التلوث الإشعاعي بشكل كبير ومخيف في محافظة ذي قار، فارتفعت النسبة بحدود 32 لسنة 1975، بال2005 ارتفعت النسبة إلى 51، الآن أعداد المصابين وصلت بحدود 6000 وقد تتجاوزها.
استخدام اليورانيوم المخضب من قبل الاحتلال الأمريكي أثناء دخوله العراق جريمة كانت أسبابها هذه الأعداد المخيفة من المصابين بالأمراض السرطانية، خلفت وراءها المواد المشعة المضرة بصحة الإنسان والتي غابت عنها المعالجات الحكومية طوال السنوات الماضية.
نبقى في العراق، حيث أطاحت القوة الأمنية العراقية ب24 إرهابيا خلال عمليات دهم نفذتها في 5 محافظات في شمال ووسط وجنوب البلاد. وأفاد بيان لخلية الإعلام الأمني أنه خلال عمليات استباقية وجهد استخباري نجحت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في إلقاء القبض على هذا العدد من الإرهابيين في محافظات بغداد والأنبار وكركوك وديالا وميسان. وأوضحت أن اعتقال هؤلاء الإرهابيين تم من خلال نصب كمائن محكمة في عدة مناطق من المحافظات المذكورة. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. عرين الأسود، تستهدف قوة الاحتلال في نابلس واعتقالات تطال 10 فلسطينيين في جنين ورام الله. الاتحاد التونسي للشغل يؤكد أن الحوار الجاد هو الحل الوحيد لإخراج البلاد من مأزقها. زيلينسكي يزور واشنطن اليوم في أول رحلة خارجية له بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. من جديد أهلا بكم. هاجمت مجموعات عرين الأسود وكتيبة نابلس قوات الكيان الصهيوني في نقطتين بنابلس دون أن ترد تفاصيل بحجم الخسائر التي تكبدها العدو. وفيما قالت مجموعات العرين إن رجالها استهدفوا مغتصب براخة بعبوة محلية الصنع وصليات من الرصاص. أكدت كتيبة نابلس أنها تصدت لجنود الاحتلال على حاجز بيت فوريك بصليات كثيفة من الرصاص. وكان الاحتلال قد اعترف أمس بإصابة 3 من جنوده في عملية دهس عند مفترق تل شوكت بالنقب. في غضون ذلك شنت القوات الصهيونية حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة طالت 10 فلسطينيين وشملت مدينة بيت لحم وبلدات يعبد وبرقين وفحمة بجنين ونعلين برام الله وإذنا بالخليل. أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني طارق السلمي أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. المزيد من التفاصيل بالتقرير التالي.
ثلاثة الأركان من قبل العدو الصهيوني بدأت بالاعتقال ثم ممارسة الإهمال الطبي والقتل البطيء للأسير ناصر أبو حميد في داخل السجون الإسرائيلية، وهو نموذج للأسرى في داخل السجون الإسرائيلية. ولذلك هذا الاغتيال واضح وضوح الشمس بحق الأسير ناصر وإخوانه في داخل السجون الإسرائيلية، والذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك هو المحتل الصهيوني والعدو الصهيوني بالمنظومة الأمنية والسياسية والعسكرية التي تريد من أسرانا جثث هامدة وقتلهم على مرأى ومسمع من العالم. المواجهة مع العدو الصهيوني لم تنقطع للحظة واحدة، والاشتباك مستمر والعمليات متصاعدة في الضفة الفلسطينية للجم الاحتلال وللتأكيد على الرواية الوطنية الفلسطينية والتأكيد بأن الشعب الفلسطيني متمسك ومتجذر في هذه الأرض. الآن نحن نتحدث عن سياسات انتقامية إجرامية منظمة من قبل إدارة مصلحة السجون وبإعاز من الشباك الإسرائيلي وباحتضان من الكنيسة الإسرائيلي وإعاز واضح من المجرم الصهيوني بن غفير الذي يسعى الآن بالتضييق على أسرانا. إلا أننا نؤكد بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء هذه الجرائم، وبأن الاحتلال سيدفع الثمن، وبأن أسرانا البواسل في داخل السجون الإسرائيلية لن يكونوا لقمة سائغة، وراء خلف الأسرى الفلسطينيين مقاومة ستدافع وستحمي الأسرى، والاحتلال سيتحمل المسؤولية عن ذلك.
إلى الملف التونسي، حيث أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل أن الحل الوحيد لإخراج البلاد من مأزقها الحالي يكمن في تنظيم حوار جدي وحقيقي. وقال نور الدين الطبوبي في ختام مسيرة للفلاحين والعاملين في القطاع الزراعي إن الاتحاد سيلعب دوره في مواجهة السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة رغم الترهيب الذي يتعرض له. من جهتها أوصت بعثة المراقبين من الاتحاد الأفريقي بعد متابعتها للانتخابات التشريعية بتونس الحكومة وجميع السياسيين بإعطاء الأولوية لحوار شامل يهدئ المناخ السياسي. وأرجع رئيس البعثة إبراهيم أسان ماياكي ضعف نسبة الإقبال على الانتخابات إلى عدم مشاركة عدد من الأحزاب. للمزيد في شأن الانتخابات التونسية نستمع إلى التقرير التالي.
يبدو أن الوضع في تونس لن يعرف الاستقرار سريعا، وذلك بسبب الانقسامات السياسية في البلاد. محاميان تونسيان أكد أن قاضيا أمر بحبس رئيس الوزراء السابق القيادي في حزب النهضة الإسلامي علي العريض للاشتباه في إرساله شبانا للقتال في سوريا، حيث أصدر قاضي التحقيق بجرائم الإرهاب بطاقة إيداع بحق العريض فيما بات يعرف بقضية التسفير.
خطوة القصد منها والإرادة منها الحقيقية تلهيت الرأي العام على فشل سلطة الانقلاب في دارة الشأن العام بدءا، وعلى فشل أيضا سلطة الانقلاب في محطة من محطات استحقاقاتها وهي الانتخابات التي شهدت عزوف للتونسيين.
إلى ذلك اعتبر اتحاد الشغل التونسي مقاطعة الانتخابات البرلمانية رسالة لكل الطبقة السياسية تظهر إحباط ويأس التونسيين. وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي إن الحريات في البلاد في تراجع خطير، موضحا أنه قد حان الوقت للمجتمع المدني والمنظمات الوطنية لتلعب دورها الوطني، وأن الصمت اليوم هو جريمة. فيما جدد رئيس جبهة الخلاص المعارضة أحمد الشابي دعوته للرئيس قيس سعيد للرحيل بالطرق السلمية.
ما أقدم عليه السيد قيس سعيد لن يوقف العد التنازلي لرحيله، لقد دق الجرس يوم 17 ويجب أن يتهيأ للرحيل بالطرق السلمية حتى تونس تتنفس السعداء.
وتعيش تونس أزمة سياسية واقتصادية، فقد عادت النقاشات حول مسألة الأمن الغذائي في البلاد إلى الواجهة، وسط تهديد الاتحاد العام التونسي للشغل بعدم الالتزام بتعهداته مع الحكومة، مع تزايد المخاوف من أزمة الدواء ومطالبة أصحاب المخابز الدولة بتسديد الديون المتراكمة، فيما أجل صندوق النقد الدولي اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس بهدف منح السلطات مزيدنا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات. وتعتزم تونس إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات صندوق النقد الدولي في الشهر المقبل.
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيزور واشنطن اليوم للقاء الرئيس جو بايدن وإلقاء كلمة أمام الكونغرس. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض أن زيلينسكي سيلقي كلمة أمام جلسة مشتركة لمجلس الكونغرس الأمريكي اليوم، وسيبقى في البلاد لعدة ساعات ثم يعود إلى أوكرانيا. وأضاف أن بايدن سيناقش خلال لقائه زيلينسكي الوضع الاستراتيجي في أوكرانيا، بالإضافة إلى المساعدة الغربية إلى كييف والعقوبات المناهضة لروسيا، موضحا أن الزيارة ستشكل رسالة إلى روسيا والعالم مفادها أن أمريكا ستكون مع أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك. أظهر استطلاعون للرأي أن معظم سكان دول الاتحاد الأوروبي يؤيدون إطلاق مفاوضات للسلام بين روسيا وأوكرانيا. وتشير نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة سازاد فيغ الهنغارية إلى أن 82% ممن تم استطلاع آرائهم في 27 دولة بالاتحاد الأوروبي يميلون إلى تأييد ضرورة إجبار روسيا وأوكرانيا على مفاوضات السلام من أجل إنهاء النزاع، لافتة إلى وجود نوع من العلاقة بين نسب مؤيدي مفاوضات السلام ونسبة السكان الذين لا يؤيدون عقوبات جديدة على روسيا. أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن أمريكا ستزود أوكرانيا بمنظومة باتريوت للدفاع الصاروخي. وحسب الوكالة فإن الإعلان عن شحنات من هذه الأسلحة يأتي في إطار حزمة جديدة من المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بينها قنابل جوية موجهة JDAM. ولم تنسب الوكالة هذا النبأ لأي جهة مسؤولة في الحكومة الأمريكية، كما لم تحدد موعدا لتسليم هذه المنظومات. وسبق لموسكو أن حذرت من أن تزويد واشنطن لكييف بهذه المنظومات يعني دخولها على خط المواجهة مع روسيا، متوعدة بجعلها هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية حال تسليمها. إلى العناوين مجددا. وزير الخارجية الإيرانية ينتقد تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية الإيرانية ويعتبره أمرا مرفوضا. العميد حاجي زادة يؤكد أن عمليات حرس الثورة ضد مقرات الإرهابيين بكردستان العراق أخمدت مؤامرتهم في المهد. مؤتمر بغداد 2 يؤكد ضرورة الوقوف إلى جانب العراق في مواجهة كل التحديات. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله.
على بركة الله نلتقيكم أعزائي المستمعين، ونحن نعود بكم إلى السنة الثانية للهجرة المباركة، وفاطمة مع أبيها في المدينة المنورة
تعينه في مهام بناء الدولة الإلهية عبر الحنان والرأفة والبهجة التي كانت تحيطه بها كلما رآها.
يا زيد، هل استأذنت لي؟
من؟ عبد الرحمن بن عوف. السلام عليك يا عبد الرحمن.
وعليك السلام يا زيد. عفوا، نسيت أن أحييك.
يبدو أنك جئت لأمر مهم، أنساك حتى السلام قبل الكلام.
صدقت يا زيد، صدقت.
تفضل.
الأمر مهم، فهل استأذنت لي للدخول على رسول الله؟
على الرحب والسعة، تفضل تفضل بالدخول، فقد علم رسول الله بقدومك. تفضل.
صبرا صبرا، أمهني قليلا حتى يلتحق بي صديقي عثمان بن عفان. ها هو قد قدم. يا رسول الله، إنك لتعلم أن ما في أصحابك من هو أيسر مني وأكثر مالا، وقد جئتك خاطبا ابنتك فاطمة، وقد بذلت لها من الصداق 100 ناقة سوداء زرق الأعين محملة كلها قباطي مصر، ومعها 10,000 دينار.
ولما سمع عثمان مقالة عبد الرحمن بن عوف اعترض وخطب فاطمة وبذل لها من الصداق مثل ما بذله صديقه ابن عوف.
ويحك يا ابن عوف ويحك، كيف تحدث رسول الله بمثل هذا مفتخرا بكثرة مالك؟ أرى الغضب قد بدأ عليه من مقالتكما، لقد احمر وجهه.
فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله كفا من الحصى فحصب به عبد الرحمن،
وقال صلى الله عليه وآله: أإنك تهول علي بمالك يا ابن عوف؟
فتحول الحصى درا، فقومت درة منها فكان ثمنها يعادل كل ما يملكه عبد الرحمن بن عوف.
لماذا غضب رسول الله هذه المرة وقد خطبها الأشراف من قبل ولم يغضب وهو يردهم؟
لعل رسول الله غضب هذه المرة لعلمه بأن خاطبيها قد علم بأن رده لمن سبقهما كان بأمر الله. ورغم ذلك تصور أن رسول الله سيقبل أحدهما لثرائه.
هذا والله من سوء الظن برسول الله.
إي والله، فما قيمة الدنيا عند رسول الله؟
لا أكتمك يا زيد أنه لا يقع في نفسي أن الله ورسوله إنما يحبسان فاطمة ويردان خاطبيها لأجل علي بن أبي طالب.
صدقت يا أم أيمن صدقت.
نعم،
لقد سمعت مثل قولك من سعد بن معاذ ومن أبي بكر وعمر، وقد جلسوا في المسجد وتذاكروا أمر رد رسول الله لكل من خطب فاطمة.
أما والله إن رسول الله لا يجد كفؤا لفاطمة غير علي، ولذلك رد كل من خطبها.
إن هذا لا يخفى على كل من خطبها، ولكنهم أقدموا على خطبتها طمعا في منزلة مصاهرة رسول الله.
حقا، ولقد جرأهم على ذلك أن عليا لم يخطب فاطمة.
قد علمت يا أم أيمن.
نعم،
أن ما يمنعه من خطبتها مع شدة رغبته إلا قلة ذات اليد والحياء من رسول الله.
إي والله، والله لا أذهبن إلى علي ولا أتركه حتى يذهب لخطبتها.
بارك الله فيك يا أم أيمن، بارك الله فيك. اذهبي بالله عليك، اذهبي إليه، عسى أن يكتب الله على يديك ما يثلج قلوبنا.
آمين يا رب.
آمين، آمين يا رب العالمين.
ولدي علي، إنك لا تعلم شدة حبي لك ولفاطمة، وقد علمت أن كثيرا خطبوها من رسول الله وهو يردهم بأمر الله، ولا أراه يا علي ادخرها إلا لك يا ولدي. فعجل بالذهاب إلى رسول الله واخطبها، ولا تطل انتظاره، فليس لها كفؤ سواك.
فأجابها عليه السلام: يا أم أيمن، وهل عندي شيء أتزوج به؟
لا عليك يا ولدي، لا عليك، فوالله إنك إن جئت رسول الله خاطبا لزوجك.
وبقيت أم أيمن تواصل مساعيها لإقناعه عليه السلام بتعجيل الذهاب إلى رسول الله، وهي ترى الحياء يمنعه.
والله يا ولدي، قد علمت أن رسول الله قد رد من أجلك من أتاه خاطبا منه فاطمة، وهو يبذل لها صداقا تنوء بحمله العصبة أولي القوة. يا علي، يا ولدي علي، أعجل بالذهاب إلى رسول الله، فقد بدأ يغضبه كثرة عتاب أصحابه على رده خطاب فاطمة. البشرى.
أراك قد عدت مستبشرة من عندي علي.
البشرى يا زيد،
أخبريني ما الذي جرى؟ لقد طال مكوثك عنده.
البشرى يا زيد.
الشكر لله.
فوالله ما زلت أرجيه حتى استجاب لدعوتي.
الحمد لله.
وما تركته حتى أخذت منه موثقا أن يذهب إلى رسول الله خاطبا منه بضاعته فاطمة.
يا إلهي، الحمد لله، الشكر لله. شكرا لك يا أم أيمن، شكرا لك.
ذهب الوصي المرتضى إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله خاطبا،
فبادره رسول الله بخبر أثلج قلبه.
أخبره أن الله عز وجل قد زوجه من فاطمة في السماء قبل 40 يوما.
وقد نصت روايات الفريقين على وقوع هذا الزواج المبارك في السماء، كما نص على ذلك العلامة المعتزلي ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة.
وفي هذا الزواج السماوي كان ولي الزوجين هو الله عز وجل،
وكان قد أوحى إلى جبرائيل أن زوج النور من النور.
وكان هذا الزواج المبارك في السماء مقدمة الزواج الميمون في الأرض.
الحمد لله، الحمد لله يا مولاتي يا أم سلمة. لقد أثمر طويل حثي لعلي للإسراع في خطبة فاطمة.
الحمد لله. الحمد لله، وأنا مثلك أظنه جاء خاطبا حبيبتي فاطمة.
ولكني أراه جلس ساكتا، لماذا لا يكلم رسول الله؟
لقد أخذه الحياء، والحياء من خلق المؤمن، وعلي أمير المؤمنين، فاصبري قليلا، اصبري يا أم أيمن.
حقا.
بادر رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قائلا:
ما جاء بك يا علي؟ ألك حاجة؟
بقي علي عليه السلام صامتا وقد أخذ منه الحياء واحمر وجهه وهو يسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصارحه بنيته قائلا:
قال: يا علي، لعلك جئت تخطب فاطمة.
فقال عليه السلام: نعم. فبشر رسول الله وصيه بأمر السماء.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، إن جبرائيل قد هبط بأمر الله أن أزوجك فاطمة، وقال: يا محمد، إن الله جل جلاله يقول: لو لم أخلق عليا لما كان لفاطمة ابنتك كفء على وجه الأرض، آدم فمن دونه. يا علي، لقد ذكر فاطمة وخطبها رجال قبلك، فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك.
لقد قام رسول الله إلى حجرة فاطمة، لا أدري لماذا، وهو عالم برضاها.
لا تعجلي يا أم أيمن، إنما يريد رسول الله أن يجعلها سنة في تزويج بنات المسلمين.
دخل رسول الله حجرة الزهراء البتول فقامت إليه وأخذت رداءه ونزعت نعليه وأتته بالماء فوضأته بيدها وغسلت رجليه ثم قعدت صامتة.
قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: يا فاطمة.
أجابت عليه السلام: لبيك لبيك يا أبتاه، ما حاجتك يا رسول الله؟
قال: يا فاطمة، إن علي بن أبي طالب هو من قد عرفت قرابته وفضله وإسلامه، وإني قد سألت ربي أن يزوجك خير خلقه وأحبهم إليه، وقد ذكر من أمرك شيئا، فما ترين؟
سكتت سلام الله عليها ولم تولي وجهها كما كانت تفعل عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعرض عليها خطبة من سبق من أصحابه، ولم ير في وجهها الكراهة لخطبتها كما كان يرى فيما سبق.
فقام صلى الله عليه وآله مستبشرا وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر. سكوتها إقرارها، الله أكبر. سكوتها رضاها.
نعم، لقد هبط جبرائيل عليه السلام مؤكداً الأمر الإلهي.
نزل جبرائيل بعد رضا فاطمة ليقول: يا محمد، زوج فاطمة من علي بن أبي طالب، فإن الله قد رضيها له ورضيه لها.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى.
يا وردة ذا غابت بسمة غابت بين شفاه النور يا عبرة الدهر شك وتى الصدر آهت المأسور يا وردة ذابت بسمة غابت بين شفاه النور يا عبرة الدهر شك وتى الصدر آهت المأسور.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم حكم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 155 وفيها يذكر بديع خلقة الخفاش. الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغا إلى بلوغ غاية ملكوته. هو الله الحق المبين أحق وأبين مما ترى العيون لم تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبها ولم تقع عليه الأوهام بتقدير فيكون ممثلا. خلق الخلق على غير تمثيل ولا مشورة مشير ولا معونة معين فتم خلقه بأمره وأذعن لطاعته فأجاب ولم يدافع وانقاد ولم ينازع. وفي خلقة الخفاش قال عليه السلام: ومن لطائف صنعته وعجائب خلقته ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش التي يقبضها الضياء الباسط لكل شيء ويبسطها الظلام القابض لكل حي. وكيف عشيت أعينها عن أن تستمد من الشمس المضيئة نورا تهتدي به في مذاهبها وتتصل بعلانية برهان الشمس إلى معارفها وردعها بتلألؤ ضيائها عن المضي في سبحات إشراقها وأكنها في مكامنها عن الذهاب في بلج ائتلاقها فهي مزدلة الجفون بالنهار على حداقها وجاعلة الليل سراجا تستدل به في التماس أرزاقها. فلا يرد أبصارها إزداف ظلمته، ولا تمتنع من المضي فيه لغسق دجنته. فإذا ألقت الشمس قناعها وبدت أوضاح نهارها ودخل من إشراق نورها على الضباب في وجارها، أطبقت الأجفان على مآقيها وتبلغت بما اكتسبته من المعاش في ظلم لياليها. فسبحان من جعل الليل لها نهارا ومعاشا، والنهار سكنا وقرارا، وجعل لها أجنحة من لحمها تعرج بها عند الحاجة إلى الطيران، كأنها شظايا الآذان غير ذوات ريش ولا قصب، إلا أنك ترى مواضع العروق بينة أعلاما، لها جناحان لما يرقا فينشقا ولم يغلظا فيثقلا، تطير وولدها لاصق بها لاجئ إليها، يقع إذا وقعت ويرتفع إذا ارتفعت، لا يفارقها حتى تشتد أركانه ويحمله للنهوض جناحه ويعرف مذاهب عيشه ومصالح نفسه. فسبحان البارئ لكل شيء على غير مثال خلا من غيره. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا،
Oh.
لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحرير